نجدد لكم تحية مستمعينا الكرام إلى فروم الإذاعة وضيفنا معالي وزير شؤون الدينية والأوقاف ومباشرة سيد محمد عيسى ستجيب على سؤال عائشة سيد علي عن ما يحدث في بعض المصليات والإقامات الجماعية في من تطرف.
لا لا أنا أسمحكم في أن أقول بأن الصراع الفكري في الجامعة صراع مشروع وهو علامة صحة. علامة صحة أن الطلبة يتفاوتون في انتماءاتهم الفكرية، أنهم يتصارعون فكريا، أنهم يهيئون بعضهم البعض لحياة اجتماعية أكثر اعتدالا. والأحادية داخل الجامعة ممقوتة وليست الجامعة جامعة بالأحادية، هذا أولا. ثانيا الذي يشغلنا في المساجد أو المصليات الواقعة في الأحياء الجامعية وفي مؤسسات أخرى في المجتمع هو غياب التنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لأن مؤطرو هذه المصليات يختارهم الطلبة فيما بينهم وليسوا دائما في مستوى كافي من الكفاءة، وأن أحياءنا الجامعية ليست لها الحصانة الكافية لأنهم طلبة وفي طور التكوين. نحن طلبنا من الجهة المشرفة اللي هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمخاطبة رسمية وبتنسيق حقيقي قد يرى الوجود سريعا في موضوع التنسيق. نحن لا نريد أن نرسل إماما إلى الجامعة، لكن يمكننا أن نساعد الطلبة على اختيار أحسن إمام، لأن معيار الاختيار ليس الانتماء الفكري، معيار الاختيار هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله، فأقرأهم لكتاب الله يقومه أئمة، وأقرأهم ليس بمعنى الحفظ، بمعنى فهم الدين. لما يكون الإمام مختارا بهيئة علمية لا ليست إدارية، نكون مطمئنين على المسجد ولو حصل فيه وحوله في الحي الجامعي صراع فكري. التخوف الآخر والذي كذلك هو موضوع تنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشكورة، هو موضوع الاختراق. يعني يأتي شخص باسم الجامعة، وأنا أعرف كثيرا ممن يدعون إلى الأحياء الجامعية بعنوان دكاترة ليس لهم مستوى ثانوي، لم يصلوا أصلا إلى المستوى الثانوي، ويقدمون للطلبة على أنهم دكاترة في العلوم الإسلامية في حين تخصصاتهم ليست في العلوم الإسلامية. هذا داخل الجامعة يصبح غشا، وتصبح إرادة توجيه، ويصبح إرادة استغلال. هذا الذي نحن ضده. نحن ضد كذلك أن يأتي شخص من خارج الوطن وأن يجد في الفضاء الجامعي حرية ينبع منها تجاه المجتمع، يعني داخل الجامعة يناقشه من هو تابع للتيار اليساري، ويتابعه من هو منتمي للتيار البعثي، ومن هو منتمي للتيار الوطني، ومن هو منتمي إلى تيار إسلامي غير التيار الذي جاء منه. لكن عندما يخرج إلى المجتمع ويريد أن يستغل المجتمع، المجتمع ليس له حصانة النقاش الجامعي، هذا هو الخلل الذي نحن نعترض عليه، وطلبنا من وزارة التعليم العالي أن تنسق معنا، وقد مدت جسور التعاون مشكورة.
الآن مع الوزير ملف صندوق الزكاة، تحضرون لمشروع قانون جديد ترفعونه للحكومة من أجل مراجعة هذا الصندوق أيضا، يعني وتعدون بأن هذا الصندوق سينتعش بألف الملايير التي ستحول إلى مشاريع إنتاجية.
نعم، هو صندوق الزكاة بدأ كمبادرة في سنة 2003 كما تعلمون، وأعطانا في سنة 2003 حصيلة بسيطة 11 مليار سنتيم دخلت إلى الصندوق وخرجت منه لفائدة الفقراء والمساكين. وفي سنة 2004 ارتفع العدد إلى الضعف، حوالي 25 مليار سنتيم، وتمكننا من إدخال صيغة جديدة تسمى صيغة القرض الحسن بنسبة 37.5%. الآن بعد 10 سنوات أو 12 سنة من التجربة أصبح عندنا مبلغ 172 مليار سنتيم مودع في بنك، يقوم هذا البنك بإقراضها قروضا مرتجعة لفائدة الشباب القادر على العمل، الشباب المنتج الذي ينشئ ورشات وينشئ تجارة. قررنا لتنظيم العمل أن نكتفي بهذا المبلغ الإجمالي اللي هو 172 مليار سنتيم ليبقى هو رأس المال الدائر والذي يغذي المشاريع الجديدة عندما يرتجع. ولذلك دعونا مديري شؤون دينية والأوقاف أو دعونا من خلال مديري شؤون دينية والأوقاف إلى إحداث ديناميكية استرجاع الأملاك هذه. الباقي الحصيلة تطورت من 11 مليار الآن في سنة 2014 حصيلتنا لحقت 132 مليار سنتيم. 132 مليار سنتيم تمشي في نسبة 50-60% إلى الفقراء والمساكين، وراح تمشي في سنة 2015-2016-2017 كلية إلى الفقراء والمساكين. الآن ما هو الإطار القانوني لهذا العمل؟ الإطار القانوني الوحيد الذي نملكه اليوم هو مجلس آخر من المجالس التي لا يعرفها المجتمع، وهو مجلس سبل الخيرات. مجلس سبل الخيرات كذلك له تأصيل الإداري. نحن عندما نتكلم عن التأصيل القانوني لصندوق الزكاة نقول بأن مجلس سبل الخيرات له الحق في أن يجمع الزكاة ويوزعها، وصندوق الزكاة يقع في رحمه، ويقع كذلك في مسؤولية الإمام أن يدعو الناس إلى إعطاء الزكاة، ويقع في صلاحيات وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن يجمع الزكاة وأن يوزعها. لكن هذا ليس عملا مؤسسيا، أي ليس مؤسساتيا. ونحن قدمنا مشروع ضمن، أقول لأكون دقيقا، ضمن المرسوم التنفيذي لتنظيم العمل الجمعوي ذا الطابع الديني. مشروعنا يندرج ضمنه، وهو إنشاء مؤسسة، فونداسيون، مؤسسة تقف أساسا على المزكين وتطعم بالأئمة وتقوم بطريقة مؤسساتية بجمع الزكاة وتوزيعها، وسوف يمتد اهتمامها إلى رجال الأعمال الذين نرجو أن نقدم بعنوان القانون المالي القادم طلبا مرة أخرى لإعفاء المزكين، يعني مبالغ زكاتهم تسحب وتخصم من الوعاء الضريبي له.
كمال معمر عن القناة الثانية.
سيد الوزير، هل يعني تؤكدون أو تنفون خبر إلغاء القرض الحسن لفائدة الشباب ذو المشاريع؟
أبدا. الجزائر تفتخر في العالم الإسلامي كله، بل إن الجزائر تأتيها دول أخرى، وسيكون بنك الإسلامي للتنمية حاضرا معنا في السنة القادمة للاستفادة من تجربة الجزائر في موضوع القرض الحسن من صندوق الزكاة. نحن لم نلغي القرض الحسن ولن نلغي القرض الحسن، لكن سوف نرشده. لماذا؟ لأن لاحظنا بأننا نعطي مبلغ من القرض الحسن للشاب ليعمل، ثم فجأة يأتي أولئك الذين كانوا بالأمس القريب هم الذين يأخذون الزكاة لهم ولتنظيماتهم، يشوشون عليه ويقول له لك الحق في تملك المبلغ ولا تعيده إلى هذا. هو المشكل الذي وقعت فيه منظومة القرض الحسن. نحن سنتغلب على هذا المشكل بالتوعية يقينا، ولكن بتنظيم العمل. الله عز وجل عندما يكلمنا في سورة البقرة على القرض الحسن يطلب الرهان المقبوضة، أو في الإقراض في السلف أو الضمان. القرض الحسن ليس له ضمان إلا الموعظة. نريد أن ننظم أمرنا بناء على التوجيه صدر لنا من المجلس العلمي الوطني، وهذا نحتاج فيه إلى سنة سنتين أو ثلاث. نحن اتخذنا موقف لثلاث سنوات، لكن عندما يجتمع مديرو شؤون دينية والأوقاف في نهاية شهر ديسمبر قد يطلبون تمديده إلى خمسة، كما يستطيعون أن يقلصوه إلى سنة. المهم أن أجد آلية من أجل إرجاع مبالغ المال التي لم يستفد منها اليتيم والفقير والمسكين وعبر السبيل والثكلة، وهؤلاء هذا مالهم ينبغي أن يعود إليهم. جيد أن ينمى، لكن ينبغي أن يعود إليهم، ونحن سوف نعمل على استرجاعها. إذا كنت أهنئ ولاية جيجل مثلا على أن 52% من القروض استرجعت، فإن ألاحظ أن ولاية أخرى متأخرة في هذا الموضوع لعدم وجود المتابعة الكافية. هذا هو الذي حصل في صندوق الزكاة. أما القرض الحسن فهو حقيقة جزائرية واجتهاد جزائري خالص، نرشده ولا نلغيه.
سامي عثمان عن التلفزيون.
معالي الوزير، دائما في إطار الحديث عن الزكاة، مؤخرا مثلا في ولاية برج بعرريج ما عندهاش يعني 10 أيام تم جمع في صلاة الجمعة تم جمع مبلغ 170 مليون سنتيم، يعني ما شاء الله على المبلغ، للمساهمة في ترميم أحد المساجد بإحدى القرى بالولاية. لماذا معالي الوزير، لماذا لا تشرف الدولة على بناء المساجد؟ لماذا دائما نلاحظ أن معظم المساجد على مستوى الوطن يعني المحسنين هم اللي يقوموا ويشرفوا عليها؟ فنلاحظوا أنه مسجد مثلا في إحدى تغطياتي بمدينة شلف، مسجد بو قادر ما شافش النور إلا بعد 10 سنوات. لماذا لا تقوم الدولة بالإشراف على بناء مساجد كما تقوم ببناء عيادات متعددة الخدمات أو ما شابه؟ إلا أنه يعني مشكورة الدولة على بناء الجامع الكبير اللي ما نتمنوا بعض المعلومات عليه. شكرا.
أيضا مرتبط بتصنيف المساجد معالي الوزير.
نعم. لا موضوع متشعب، لكن خلينا نمد بعض الحقائق ربما هي اللي الحقيقة الحاضرة أن الجزائر تبني جامع الجزائر، هذه حقيقة. الحقيقة الثانية أن الجزائر تبني مسجدا قطبا في كل ولاية، وعندما أقول مسجد قطب هو صورة مصغرة عن جامع الجزائر بنفس الهياكل، المدرسة القرآنية والمدرج والساحة وما إليه، 48 مسجد قطب. الحقيقة الأخرى هو أن الدولة أصبحت في ديناميكية عملها الجديدة، أو الحكومة في ديناميكية عملها الجديدة، تجعل المسجد واحد من مؤسسات الاجتماعية الضرورية للبناء وتتكفل به الدولة. وخلينا نتكلم على 15 حي سكني المسجل لسنة 2015 يتضمن بناء 15 مسجد في الأحياء الجديدة التي تقوم عليها وزارة السكن والعمران، وسجلت ميزانيتها في وزارة الشؤون الدينية والوقاف تبنيها بميزانية الدولة. نقول من جهة أخرى بأن صحيح أن المجتمع هو الذي يبادر إلى بناء المساجد، لكن دعيني أقول لك بأن الدولة كذلك تساهم بمساهمات بسيطة يقينا، لكن لدينا ميزانيتنا التي نساعد بها الجمعية الدينية في بناء المسجد. وفي بعض الولايات لا أسميها لاحظنا بأن هناك تكفل اجتماعي بناء المسجد وعزوف عن بناء سكن لإمام المسجد، ولذلك سجلنا في ميزانيتنا أن نبني نحن في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف سكن الإمام حتى نضمن أن يؤذن للصبح ويؤم الناس في مسجده، ويؤذن للعشاء ويؤم الناس في مسجده. نزيد من لك حقيقة تاريخية، حقيقة اجتماعية أخرى، أنا ذهبت إلى بعض المساجد وحاولت أن أضيف مساهمة الدولة ويرفض المجتمع. بعض الأحيان تجدين محسنا يتكفل بالمسجد كلية، وأنا أتحايل حتى أساهم معه في المكتبة أو في المدرسة القرآنية أو في شيء من القبيل، وإرادة الخير قوية في المجتمع. أنا قمنا في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في مرحلة من المراحل بتقويم وتيرة بناء المسجد من طرف المجتمع، وجدنا بأنه حوالي مسجد كل يوم يفتح مسجدا أو يبني مسجدا كل يوم. لما نقول هذا الكلام نقول بأنه سيسجل بعنوان، إجابة مباشرة عن سؤالك، سيسجل في ميزانية المخطط الخماسي 2015-2019 غلاف مالي يتكفل بإنهاء المشاريع المفتوحة. نحن نذهب، يذهب المجتمع جميعا إلى بعض الولايات أو عواصم الولايات أو عواصم الدوائر أو البلديات، ويجد مشاريع متأخرة من أمثال ما ذكرت في بوقادير وفي غير بوقادير، في بومرداس، في الجزائر العاصمة وغيرها، الورشة طالت. هؤلاء ستتكفل بهم الدولة كلية، وسوف تنهي بناءه كلية، وسوف تتفاعل مع الجمعية الدينية التي نمدها بالمال وبالتقنية الكافية حتى نتمم هذه المساجد. كما أننا سنسجل في ميزانة 2015-2019 تكفل بالسكن الوظيفي للإمام، على خلاف ما يظن البعض في أننا سوف نفرض عليهم الإيجار. إن فخامة رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة منع أن يؤخذ الإيجار من الإمام في سكنه الوظيفي الوقفي، وتعليمته لا يمكن أن يخالفها واحد من موظفي الدولة، بل إن التعليم أو التوجيه متوجه إلى ضمان السكن الوظيفي لدى كل مسجد حتى نضمن حضور الإمام وعدم غيابه وعدم ترك المجال لغيره. نظن هذا هو الجهد العام، تفصيل يطول الكلام فيه.
عايش سيدي علي تفضلي.
بالعودة إلى ملف الزكاة، يعني كانت فيه سنة 2010 و2012 وكذلك الأمور الجارية الآن، جمع أموال الزكاة لصالح إعادة إعمار قطاع غزة. يعني هناك بعض التصريحات كنت أدليت بها لوسائل الإعلام لصحافة المكتوبة، حوالي 41 مليون دينار اللي كانت أموال موجهة لقطاع غزة، ولكن هل وصلت فعلا إلى قطاع غزة هذه الأموال؟ وإن كان لا، فما هي العراقيل التي وقفت في وجه وصول هذه الأموال لدفعها المواطن الجزائري، لتبرع بها المواطن الجزائري حتى تصل إلى شعب غزة؟
نعم، هو أولا لا توجد عراقيل. أنا حبيت لما نتكلم على تضامن المسجد مع قطاع غزة منذ التاريخ الذي ذكرته، هناك حملتان. الحملة الأولى وقعت بعنوان صندوق الزكاة، وصندوق الزكاة أعطى من الحصيلة الوطنية ربع الحصيلة اللي هو 25%، وتقدرت ب2 مليون أورو، وأعطيت هذا المبلغ أعطي للهلال الأحمر الجزائري الذي سلمه فعلا بمحضر حقيقي مدون وممضى عليه للهلال الأحمر الفلسطيني. واستقبلنا في الجزائر رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني ووزير الأوقاف الفلسطيني اللذان قدما الشكر لمؤسسة صندوق الزكاة على هذا المساهمة التي وصلت فعلا والتي كانت مشروطة كونفنسيوني، وكتبنا فيها بأنه هذا المال يساهم به صندوق الزكاة لإعادة إعمار مساجد غزة، وطلبنا أن تسمى بعلماء الجزائر، يعني يكون عندنا مسجد الأمير عبد القادر ومسجد عبد الرحمن الثعالبي ومسجد لست أدري من أسماء علماء الجزائر. الحملة الثانية حصلت في إطار المجتمع المدني، يعني جمعيات المساجد دارت توأمة مع بعض مساجد غزة، وحصل جمع الزكاة، جمع التبرعات وليس الزكاة. الولايات التي جمعت مبلغا وحولته إلى المجتمع المدني، لأنه يعني كان الجهد هذا وقع مع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين خصوصا، قامت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بأخذ المبلغ وتحويله إلى متاع وأدوية وأدوات علاج، ووصل إلى قطاع غزة فعلا، ووصلت القافلة التي مكنت لها الدولة الجزائرية بالتعاون مع دول الجوار إلى أن تدخل إلى غزة وأن تبني مستشفى لها. بقي مبلغ واحد قدر مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر العاصمة أن يودعه في حساب لا يمكن أن يمس إلا بإرادة سياسية، اللي هو حساب مؤسسة المسجد. ولما يدخل في حساب مؤسسة المسجد أصبحت الدولة عندها حق النظر في هذا المبلغ، يقدر هذا المبلغ بحوالي 4 ملايير و200 مليون سنتيم، تبرعات مساجد الجزائر العاصمة لقطاع غزة. هذا المبلغ استأذن فيه الدولة في أن نمده لقاضي قضاة دولة فلسطين الذي زار الجزائر مؤخرا ووافق دولة الوزير أول مشكورا، وأعطينا الصك مبلغه 50 مليون دينار جزائري مقوى بتبرعات صندوق الزكاة، 50 مليون دينار جزائري 5 ملايير سنتيم، وسلمت للهلال الأحمر الجزائري الذي مكن منها سفارة دولة فلسطين التي تحولها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني. لم يبقى في صناديق الجزائر لا المسجدية ولا مؤسساتها دينار ولا سنتيم هو حق لفلسطين ولم يصل إليه.
حتى نستوفي مع الوزير جميع محاور هذا الفوروم، نفتح الآن ملف الوقف. يعني أنه سنة 2013 السنة الماضية كانت سنة للوقف، أطلقت فيها عدة مشاريع، يعني المؤسف أنه الكثير منها لم يرى النور. أيضا أنه الوقف يعني في الجزائر لم يسلم مثله مثل قطع، لم يسلم من النهب، وأنتم تفكرون الآن في إجراءات جديدة، ربما في هيئة جديدة يعني تكون ربما ديوان للوقف حتى يتكفل بهذه المشاريع. إلى أين وصلت الفكرة؟
مشروع الديوان مشروع قائم، نصه جاهز، لكن ينبغي أولا أن نحصر ما لدينا من أملاك وقفية. نحن ورثنا، لا أريد أن أطيل، يعني في هذه اللحظات الأخيرة أريد أن أكون مختصرا، الأملاك الوقفية بددها الاستعمار الفرنسي بدءا في سنة 1832. الديك دو روفيغو هذا لم يبقي ولم يذر في الجزائر من قبيلة العوفية التي أعدم فيها في ليلة واحدة 12,000، إلى جامع كتشاوة الذي هدمه على 4,000 مصلي، إلى مصاحف مسجد كتشاوة التي أحرقها في ساحة عرفت باسم ساحة الشهداء بعد ذلك بسبب 4,000 مصلي الذين قتلهم. والقرار مصادرة الأملاك الوقفية وتحويلها إلى أملاك فاكون، أملاك شائعة. بعد الاستقلال كيف نتعرف على هذه الأملاك الشائعة؟ بدأ الجهد من خلال أول وزارة الأوقاف، لكن الجزائر مرت على مرحلة ثورة زراعية. ثورة زراعية مرة أخرى اعتبرت أن هذه الأملاك الأرض لمن يخدمها بعد إصلاح منظومة الزراعة. بعض هذه الأملاك رجعت إلى الخواص، ونحن الآن نحاول أن نقنع هؤلاء الخواص بأنه كما يدفع الإيجار للوكالات المكلفة بالأراضي اللي هي أملاك الدولة، ينبغي أن يدفعه إلى صندوق الأوقاف. هذا يحصل ليس تجاه المستغل، ولكن يحصل تجاه أجهزة الدولة. كل القوانين الآن والتنظيمات تحت تصرفنا، وقد وافقت الدولة في ممثلة في فخامة رئيس الجمهورية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في إقرار القوانين، والنصوص التطبيقية كلها موجودة. وهذا الجهد يتطلب زمان طويل حتى تقنعي المالك في أنك لن تخرجيه من ملكه. إذا قلت هذا الكلام، فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الآونة الأخيرة تفكر في إصلاح منظومة الأوقاف. وإصلاح منظومة الأوقاف تتمثل أساساً في أننا لا نكتفي بالموروث الأوقاف، نحن ما زلنا نقتات على جهد الأموات، على أوقاف حصلت في زمن الدولة العثمانية، على أوقاف دارتها للا ستي وللا مغنية وللا العالية، وبعض الأملاك الوقفية اللي هي في حوز الجزائر العاصمة وغير العاصمة. ولكن ديناميكية الأوقاف ينبغي أن تتغير، لأنه يمكن أن ننشئ أوقاف جديدة. السندات، الأسهم، يمكن أن تكون أوقافا. الشجرة المثمرة كالتجربة التي قامت بها مديرية الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية ورقلة، مبادرة وقفية حديثة. المدرسة القرآنية، نموذج وقفي جديد. هذا الذي سوف نعمق فيه التفكير، ولكن صمامه هي الخبرة، هي التقنية، أو كما يقولون التقنية. ولا تكنيسيتي هذه ليست في يد الإمام. الإمام ينبغي أن يكتفي بالتعبئة والتوعية والتوجيه. نحن سوف نستنجد بالخبراء، خبراء المانجمنت، في إطار هذا الديوان أو الوكالة التي سوف تطلع باستثمار الأملاك الوقفية. والمشاريع التي أطلقناها ما زالت في طور الدراسة، وسوف ترى النور بعد مدة تقل أو تطول بحسب نجاعة المشاريع وقبول المجتمع لها.
سيد محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، شكرا جزيلا على تلبية دعوة فروم الإذاعة. شكرا للزملاء الصحفيين الذين شاركوني في إثراء هذا النقاش. شكرا للحضور الكريم. شكرا لكم سيداتي وسادتي على تتبع اللقاء. في الختام تقبلوا تحيات الفريق التقني على العارضة التقنية عبد الحق مهدي، في الإخراج أحمد الشعيري وأسماء بوطرفة. فريزة برزاق تحييكم وتلتقيكم بإذن الله الأسبوع القادم.